الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. سبق تفسير هذه الآية الأسبوع الماضي، وقوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، في الحقيقة أن هذا يصلح، يعني هذا الجزء من الآية يصلح عنوانا لبحث مستفيض جدا، وهو بيان هذه المظاهرة، تفاصيل المشابهة بين قول اليهود والنصارى في زعم الولد لله سبحانه وتعالى، وبين الذين كفروا من قبله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. فإن الشخص الباحث سواء في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل ما وقف من ذلك على ما لا ينقضي منه العجب. ففعلا إذا ردت هذه العقيدة إلى أصلها سنجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة، وأن هؤلاء شياطين الإنس الذين حرقوا النصرانية في الدرجة الأولى ثم اليهودية، إنما كانوا ليسوا مؤسسين، وإنما هم مقتدون لمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية كقدماء المصريين وك يعني ملاحدة وزنادقة الهند و من البراهمة والبوذيين إلى آخره. وقد وجد الآن كتاب، أو من فترة ما أدري هل متوفر الآن أم لا، كتاب يدعى العقائد الوثنية في الملة النصرانية، ويرجع كل ركن من أركان العقيدة النصرانية إلى أصله المقتبس منه من عقائد القدماء المصريين والبراهمة وغيرهم من الهنادكة والكفر والمسلمين في بلاد شرق آسيا خاصة الهند. فهذه العقيدة بالفعل هي مختلفة، وبالضبط نفس الاعتقادات بنفس التفاصيل بكل ما تحويه هذه العقيدة من أسس ومن أركان، هي مختلفة بالفعل، وفيها تحقق هذه المضاهاة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه الآية: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نفس فكرة الخلط والابتداء في خطايا البشر والتلافت عليها مثلثة فكرة الصليب. ولعل من المعروف ان من رموز قدماء المصريين المحفوره في معابدهم علامه تشبه الصليب تماما كانوا يمسكونها معروف. وهذا كتاب الحقيقه هذا في طبعته الحديثه التي ظهرت اخيرا، لكن انا كنت استعرت من سنوات طويله نسخه قديمه جدا لنفس الكتاب، وهو العقائد الوثنيه في المله الاسرانيه، لكن لما كانت صنعه قديمه في ساعه جبت الفرق الشاسع بين الصناعتين. الصنعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقطة من الحسيات ومن الحجارة والآثار التي وجد عليها آثار حسية تثبت هذه العقائد. أما الصنعة الحديثة فلعل لسبب يعني فني أو الله أعلم ما السبب بالضبط لا وجد فيها هذه الصور، لكن هو موجود عند أخ هنا في الإسكندرية يعني ومنه استعرض بها. فيها فعلا صور الحجريات سواء من قدماء المصريين أو غيرهم من الملل تثبت هذا الشبه وهذه المضاهاة الصارخة. فعقيدة النصارى ليست عقيدة عيسى عليه السلام، الدين الذي جاء به عيسى هذا مستحيل، وإنما هي مقتبسة من عقائد الوثنيين من حق، وأقحمت إقحاما في الملة النصرانية وحرفتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنية. نكتفي بهذه الإشارة ونقصد إلى قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم لله تبارك وتعالى، وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود اتخذوا أحبارهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم أحبار علماء اليهود جمعوا حبر أو ختم بكسر الحاء وفتحها، وهو العالم بتحذير الكلام وتحسينه، تحذير عن التحسين. قال لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا، حسنته وزينته. فكذلك الحبر مأخوذ من أنه العالم بتحذير الكلام وتحسينه. وقال بعضهم الحبر أعظم الأسراف بين الإسرائيليين، يكون عندهم وسيلة للتقرب إلى الله، وهي مرتبة وراثية في آل هارون، يكون ذكرى أشيخ من فيها، يكون الحبر ذكر أشيخ من في هذه الطائفة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والرهبان جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع المتزهد أو الزاهد. وأصل الترهب عند النصارى التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها أو ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها. وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. أربابا من دون الله، قال الرازي الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، يعني اتخذوهم أربابا من دون الله، لكنهم أربابا من دون الله المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. لما روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. شرح الرسول عليه السلام هذه الآية لعلي، وكيف أن عليا هو الذي استفهم، فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا من الأدلة التي هي المكفرات مما يخرج من الملة ومن أسباب الردة، يعني إطاعة من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام، رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيئ، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، يعني إن اليهود والنصارى لم يكونوا يزيدون ويرفعون ويقومون ويتعبدون للأحبار والرهبان، إنهم لم يكونوا يعبدونهم أو إنهم لم يعبدوهم. فقال بلى بلى، يعني بلى عبدوهم، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول، أيضرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله، فهل تعلم شيئا أكبر من الله، ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم إلها غير الله. ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. وهذا الحقيقة أي إنسان عاقل إذا سأل نفسه هذه الأسئلة وإذا تأمل في دين الإسلام لا يجد أبدا أي سبب منطقي يعيقه عن الدخول في دين الإسلام. يعني إلى ما يدعو المسلمون، ما هو شعار الإسلام؟ لا إله إلا الله، أن لا إله حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهل أي إنسان عاقل أو عنده بقية من رصيد الفطرة يرفض أن يقال لا إله إلا الله؟ حتى يعني كبار طواغيت النصارى إذا أرادوا أن يتكلموا يشعرون بأن عندهم عورة قبيحة في هذا الجانب، فيعني يلبسون على عظم المسلمين ويقولون نحن ايضا نقول لا اله الا الله. فكثير الناس يذهبون يقولون النصارى يقولون لا اله الا الله لانه يلبس عليه. هو يقول اله واحد يعني الثلاثه الهه يقول هي الثلاثه واحد زائد واحد زائد واحد ثاني واحد لا يقول ثلاثه. فهم يحاولون ان يهربوا من الشرك الصراح الذي يقعون فيه لانهم يقولون اله واحد. يقولون الاله عندهم يختمونه بقولين اله واحد امين الابن والاب والروح القدس. وهم يعترفون بهذا التناقض الصارخ والذي ينافي العقل وينافي الفطره ويهدم دعوه الرسل عليه السلام. فهكذا يقال بكل كافر يعني ما الذي يزعجك من الاسلام؟ ما الذي هو القدس في دين الاسلام الذي يقول لك لا اله الا الله لا تعبد الا الله تحق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى؟ العقل لا يمكن ان يعني انت لو قدر دخلت النصران يعني يوم القيامه إذا معاذ الله يعني إذا كان المسيح فعلا هو الله معاذ الله ويعني والله سبحانه وتعالى حسدك وسألك ما الذي جعلك تسلم هل يعيبك حينئذ أن تقول له يا ربي يعني أنا نزهتك عن الصاحبة ونزهتك عن الوالد ونزهتك عن الشريك وقلت لا إله إلا الله؟ هل ترى الله سبحانه وتعالى معذبك؟ يعذبك الله لأنك تقول له يوم القيامة نزهتك عن أن يكون لك ولد تحتاج إليه نزهتك عن أن يكون لك شريك. هل هذا أي إنسان عاقل يركب في أن هذا هو الطريق الوحيد للنجاة وهو أن يقول لا إله إلا الله وأن يشهد شهادة الحق؟ ثم محمد رسول الله ما أعظم الأدلة والبراهين القاطعة على صدق يعني كلمة التوحيد المرسلة من هذين الهاتين الشهادتين. فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عدي هذا المسلك تصيب بمكان بساطة في غاية البساطة. يا عدي أيضرك أن يقال الله أكبر؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ يا عدي ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إله غير الله؟ ثم دعاه الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال فلقد رأيت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سبيل هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. أيضا قال ابن كثير وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير هذه الآية أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وذكر بعض المفسرين وجها في تفسير اتخاذهم أربابا قال لأنهم بأن أطاعوهم بالسجود لهم سجدوا لهم كانوا يدعون سجودا حقيقيا. قال الشهاب والأول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار عليه. إذا فكر النبي عليه الصلاة والسلام آية من كتاب الله فلا ينبغي المصير لغيرها لا ننظر فيما عداه من الأقوال. الرسول عليه الصلاة والسلام فكر هذه العبادة بأنها إطاعتهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال. هذا هو معنى اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل. فلا يجب أن ننظر فيما خالفه من التفاسير. لأنه لما أتاه عدي بن حاتم وهو يقرأها قال له إنا لم نعبدهم فقال ألم تتبعوهم بالتحليل والتحريم؟ فهذه هي العبادة والناس يقولون فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته. قال الرضي قال الرضيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحكى الرضي عن بعض شيوخه قال قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها. ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهى. لأن على أي حال هذا الكلام ينبغي أن يمحض ولا يؤخذ يعني بظاهره حتى ينظر في تفاصيل الاستدلال الذي يذكره هذا الشيخ هنا، لأنه لا يمكن الحقيقة أن يشيع الاستدلال كما يحدث من بعض الغلاة السلفيين حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الآية الكريمة يعني في ضحك أو رد الرد على المذهبيين، فينزلون الصاعة في العوام أو عموم الناس من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المخلدين المشهورة فيما يهمهم، يعني يستدلون عليهم بهذه الآية الكريمة فيشبهونهم بإيه؟ بالأحبار والرهبان، وهذا لا يقبل في ملة الإسلام أبدا. واضح لأن أئمتنا لا أحل حراما ولا حرام حلالا، لا يظن الإمام من أئمة المسلمين أبدا أنه تعمد بذلك، غاية في الأمر أنه يكون له اجتهاد والاجتهاد لم يثبت فيه فيكون مأجورا على اجتهاده. واضح؟ لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان يفعلون مثل ما فعل هؤلاء الرهبان الأحبار والرهبان، ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى. ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحرام أو يحرمون الحلال وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقال لهم فعلا هذه الآية تخويفا وموعظة وتذكرة لهم. أما في المسائل الخلافية العادية في المسائل الفقهية التي هي محل خلاف سائغ مثلا أو خلاف معتاد بين الفقهاء، فأحد المتناظرين يستدل على الآخر بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا مما لا يليق أن نستعمله في حق أئمة المسلمين. وما أمروا يعني والحال، هذه الواو واو حالية، وما أمروا يعني والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا ليطيعوا أمره ولا يطيعوا أمرا غيره بخلافه. لا إله إلا هو صفة ثانية لإلها واحدا لا إله إلا هو، أو هو استئناف مقرر بالتوحيد سبحانه عما يشركون أي به في العبادة والطاعة. وطبعا هذه اللفظة دليل على أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى هو شرك، لأن أحيانا آيات القرآن الكريم تفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب، بمعنى أن المشركين تكون عبارة عن الوثنيين، أما أهل الكتاب فهم كفار أيضا لكن نوع آخر من كفار غير الوثنيين، لكن باعتبار آخر يجوز أن يوصف أهل الكتاب أيضا بإيه؟ بأنهم مشركون بدلالة هذه الآية الكريمة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهذه الواو تعود إلى اليهود والنصارى كما هو معلوم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أي يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، أو يريدون أن يطفئوا نور الله القرآن الكريم أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال لا تتعارض في الحديث. ويأبى الله إلا أن يتم نوره يعني بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام ولو كره الكافرون يعني الكافرون بدلائل التوحيد. حينها وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافا إلى ضميره عز وجل زيادة اعتناء بشأنه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يقل ويأبى الله إلا أن يتمه، لكن أظهر كلمة نوره زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف وإشارة دائمة الفقير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحقيقة إذا تأملنا قوله تعالى في الآية الأولى ولو كره الكافرون، وقوله أيضا في التي تليها ولو كره المشركون، فنتذكر أن كراهية المشركين لدين الإسلام وخرقهم على إبقائه يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة إليه، يعني هذا أمر متوقع أخبرنا الله به، فلا يمكن أبدا أن نصنع في أنهم يرضون عن ديننا. أن بعض الناس يزعمون أنهم يعملون عملية تدليل في الإسلام كي يقبلوا هؤلاء المشركون هؤلاء الكافرين، هذا لم يكن كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قبل الوصول إلى هذه الغاية فلن يرضوا عنا لا مطمع عن الإطلاق. يعني فهذا ليس بجديد عليه، لأنهم يكرهون إعزاز دين الله سبحانه وتعالى ودأبهم البغض والعدوان والشنآن كما هو معلوم من سيرتهم ومن أحوالهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالقرآن الذي هو هدى للمتقين ودين الحق، الحق الثابت الدائم الذي لا يزول، هذا معنى الحق. الهدى ودين الحق أي التوحيد الثابت الذي لا يزول، ليظهره أي ليظهر الدين الحق على الدين كله أي على سائر الأديان، ولو كره المشركون يعني ولو كرهوا أن يكون ذلك. والطبيعة كما نعلم أنهم فعلا يكرهون علو كلمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قضى ولا بد أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض، فرأيت مشارقها أو مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. أيوة. وعن قبيصة بن مسعود أو مسعود بن قبيصة قال: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن أم لها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وأخرج الإمام أحمد أيضا في المسند عن سليم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدل ولا وذر إلا أدخله هذا الدين، بعز يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لأن تميم كان نصرانيا، وما كان إسلامي قصة جساسة في صحيح مسلم. قال تميم الداري: وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وأخرج أيضا عن المقداد بن أسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقع على وجه الأرض بيت نذر ولا وذر إلا دخلته كلمة الإسلام، يعز عزيزا ويذل ذليلا، إما يعزهم ويعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. وأخرج أيضا أي الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي أسلم تسلم، فقلت: إني من أهل دين، يعني أنا لست وثنيا، أنا صاحب دين كتابي. قال: أنا أعلم بدينك منك. قال عليه السلام: يا عدي أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الرسوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. الرسوسية قوم لهم دين، يعني المتوسط بين النصارى والصابئين. أيوة. وهو من نعت النصارى الرسوسية طائفة. وأنت تأكل مرباع قومك، المرباع كالرمى زي مثل المعصاب معنى العشر، فكذلك المرباع يعني أنهم كانوا القوم يغنون بعضهم في الجاهلية فيغنمون، فيأخذ الرئيس ربع الغنيمة دون أصحابه خالصا، يأخذ ربع الغنيمة الغزير أو المرباع الغنيمة خالصا له، لذلك سمي ذلك الربع المرباع. فقال له النبي عليه السلام: أنا أعلم بدينك منك؟ فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الرسوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها، فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب، يعني هذا الذي يمنعك عن الدخول في الإسلام. تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ مدينة يا الخوي. قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة أو الحيرة حتى تشوف في البيت من غير جوار أحد، يعني من شدة الدفاق الأمن، ولا تفتحن جنود كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى ابن هرمز؟ استغرب. قال: نعم، كسرى ابن هرمز، ولا يبغلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم طبعا بعد ذلك هو أسلم يعني، وعاش حتى كان واحدا من الذين استخرجوا أو حكم على خروج كسرى، فتحوا خروج كسرى. فقال عدي بن حاتم: فهذه الرعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، من شدة الأمن الذي ساش، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. انظر إلى يقين والتصديق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان أيضا شأن الصديق الأكبر لما أخرهم الناس عن أو المشركون عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الإسراء والمعراج، فقالوا له: انظر ما يقول صاحبك، يزعم أنه كذا وكذا. فقال: إن كان قد قالها فقد صدق، إن كان قد قالها فقد صدق صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل أو يتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وقال في النبابي: معنى الآية ليظهرن أو ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلها، وهو أن لا يعبد الله إلا به، لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بدين الإسلام. وقال أبو هريرة أو روي عن أبو هريرة أنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأن يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان، وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام. وكذلك قال الضحاك والسدي: لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال الشافعي: قد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق، وما خالفه من الأديان باطل، وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها، وقتل أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية صاغرين ودرى عليهم حكمه. قال: فهذا هو ظهوره على الدين كله، لأن النصارى وأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فهم في الحقيقة في حالة خضوع لدين الإسلام، في حالة خضوع لدين الإسلام. يقول القاسمي: ما ذكره الشافعي هو من ظهوره، هو نوع من أنواع الظهور، والأدق ما تقدم من أنه سوف يعتنقه كل فرقة، فإنما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الملل الأخرى لا يبعد الآن عن الإسلام إلا قليلا. وهذا فيه نظر في الحقيقة أيضا، صعب أن نسمي هؤلاء الناس طوائف الإصلاح، يعني زي ناس المصمات يوصل مثلا أو من طوائف الإصلاح مثل سهود يهوى أي فرق من هذه الفرق مدنت في النصرانيقة فما يسمى مصلحا، بل هو من المسلمين في الأرض. لكن هذا التعبير ساعة في زمن القاسمية، ربما تأخرا بالشيخ رشيد رضا ومحمد عبده في استعمال هذه التعبيرات في الإصلاح الديني والإصلاح الاجتماعي إلى آخره. ثم بين تبارك وتعالى حال الأحبار والرهبان في إلوائهم لأراذلهم، أسرى بيان سوء حال الأتباع في اتخاذهم لهم أربابا يطيعونهم في الأوامر والنواهي. فالآية السابقة كانت في حال الأتباع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ثم بين حال المتبوعين أنفسهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام، قضاء إذا حكموا إلى الناس يأخذون الرشا، والتخفيف والمسامحة في الطرائع وغير ذلك. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وما في شك أنه من صور ذلك أيضا شراء الطاعات في الجنة يعني. وهذا موجود حتى الآن مثل بعض عام مثلا يقول ده أنا أبيع الشرالي عارف كم تراب في الجنة ويضحك عليه يبيعون لهم الوهم مثل تراب مثل أبو الوهم. فكتب بعض أو ترجم بعض العلماء لكن ما تيسر لي إحضار نص العقد عقد بين التشريف وبين واحد من أغلال المغسلين يبيع له قطعة في الجنة يقول له اشترى له مبلغ الفلان قطعة من ميل الجنة مش عارف سابق الكام مساحتها كذا وتسلم من الجهة الشرقية على كذا والغربية إلى آخر هذا الدجل. أي نعم. فهو يعني يحددون له أماكن في الجنة وسكوك الغفران وقصور في الجنة ويصدقون هذا الكلام. أي نعم. ويأخذون منهم الأموال مقابل الغفران الذنوب يعني كما هو معلوم من أحوالهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون لا يأكلون ما مقصود منها لا يأخذون لا يأخذون لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل فأطلق إيه على ما يغلب استعمال المال فيه وهو الأكل. لا يأكلون أموال الناس الباطل. وفيه تشبيه لحالهم وتنفير السامعين عنهم ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الإسلام وحكمه واجتماع الدلائل إلى ما يهون أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما اختاروه وحرفوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل وتنزيهم وعيده في الكنز بقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يحفظونهما حفظ المكتول في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز يعني يحفظ المال الذهب والفضة أنه هو الثمن العملة التي كانت في السعر الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ به المال الذي يدفن كنز المدفون في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله يعني في الزكاة فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي يوقظ عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم يعني يقال لهم هذا ما كنزتم ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء هذا ما كنزتم لأنفسكم أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وبال هذا الكنز وهو ألمه وشدته بالكنز. وفي هذه الآية فوائد الأولى قال بعضهم في قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل دلالة على تحريم الرشا على الباطل وقد ورد لعن الله الراشي والمرتشي وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب وفي جواز الدفع ليتوصل ليتوصل إلى حقه خلاف هل يريد أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه إنسان لا يؤدي إلى ذلك لجهة خلاف وبحث. رجح الجواز ليتوصل الى الحق كالاستفداء قال الحاكم استفداء يعني يدفع مالا لمن اخذ الاسير مثلا مقابل ان يطلق سراحه. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الاحكام والشهادات والفتاوى واصول الدين وفروعه وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير تحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح نفرت منا سنن من كان قبلكم حذو الكذبة بالكذبة قالوا اليهود والنصارى قال كمن وفي رواية قالوا فارس والروم قال ومن الناس إلا هؤلاء. ثم أنشد لابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحلوا رفوء ورهبانها. فالذين يكنزون إما أن الذين مبتدأ ويكنزون خبر أو تكون والذين يكنزون يعني وذكر الذين يكنزون وذكر الذين يكنزون والتعريف في كلمة الذين للعهد والمعهود هو إما الأحبار والرهبان وإما المسلمون الكاذبون لجري ذكر الفريقين وإما ما هو أعم فيحتمى أنها في الأحبار والرهبان، ويحتمى أنها أيضا في الكالدين من المسلمين والذين يكلدون الذهب والفضة، فهم أيضا وتشمل المسلمين. وإنما كردوا باليهود والنصارى تغليظا، يعني بمعنى أنهم يفعلون فعلا كفاري الذي لا يليق بالموحدين وبالمسلمين. ولما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين، شق على المسلمين هذا الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة. فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لم يخرج الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أدي زكاته فليس بكم، ما أدي زكاته فليس بكم، يعني أي مال يحفظ الإنسان حتى لو لم يستثمره، الأصل في المال أن ينمى ويستثمر ويعني يعمل كي يستفيد منه صاحب رأس المال والمسلمون الذين يحتاجون إلى العمل وتنشيط التجارة والفوق. لكن لو أن رجلا ترك المال دون أن يستثمره، واضح، فإن لم يؤدي زكاته يعني يستحق هذا العيب لأنه كنز. أما ما أدي زكاته فليس بكنز، فليس بكنز. والمقصود ليس الكنز المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ونحوه، فالمراد منها ما لم يؤدي حقها، ما لم يؤدي حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. أيضا وقد اشتهرت محاورة معاوية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أو عنهما في هذه الآية، فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا بأبي ذر فقلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ يعني زيد بن وهب يسأل أبا ذر: إيه اللي جابك هنا؟ ما الذي أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام فاختلفت أنا معاوية، أنا ومعاوية رضي الله عنهما في هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة. فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فيما وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يسكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فتكر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، ازدحم عليه الناس، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. وسيأتي تفصيل يعني هذه الحادثة: ولو أمر علي عبد الحبشي لسمعت وأطعت. يعني كأن كان أبو ذر في الحالة تشبه الناس أو تحديد الإقامة بعيدا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولابن جرير في رواية بعد قول عثمان له: تنحى قريبا، قلت: والله لم أدع ما كنت أقول، مذهبي سأثبت عليه. فروى أبو يعلى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريب. هذا كان مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، الإنسان لا يجوز له أبدا أن يبيت وعنده أي دينار أو درهم إلا إذا كان عنده مبلغ يرصده لأجل إيه؟ سداد بيت. أما مع ذلك فيوجب عليه أن ينفقه أولا بأول في سبيل الله تبارك وتعالى أو في مصالح المسلمين. أيضا فكان يقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم. تعرفون طبعا فيما مضى كان السعوديون يفرحون جدا بالتمسح في إيه؟ في سيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب إليه عثمان أن اقدم علي فقدنا. قال ابن كثير: كان للمذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك، يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على نفقة العيال. وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ بخلافه. فنهاه معاوية فلم ينته، فخطي أن يضر بالناس في هذا، يعني تحصل فتنة وانقسام بين الناس بسرعة. فكتب يكتوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستخدمه عثمان إلى المدينة، ثم أنزله بالربذة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. فاستخدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالربذة وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده، اختبر وغر في ما ذهب إليه، هل يوافق عمله قوله أم لا؟ فبعث إليه بألف دينار. معاوية رضي الله عنه بعث إلى أبي ذر 1000 دينار، ففرقها من يومه ولم يتخذ منها دينارا واحدا، فرقها من يومه. ثم بعث إليه الذي أتاه بها، الرسول الذي بعث معه هذا المال، فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأ، فهات الذهب. بعدها بيوم مثلا أو بفترة قال إن معاوية كان أرسلني إلى شخص آخر فأنا أخطأت وسلمت هذا المال، هات الذهب الذي أعطيتك إياه. فقال ويحك إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي أعطبناك به، إذا جاء مالي بالمال وأملك بالمال فأسدد لك هذا المال الذي أنفقته في سبيل الله. وقال الأخلف بن قيس قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أحسن الثياب أحسن الجسد أحسن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكاذبين برطب يحمى عليه في نار جهنم بحجارة محماه على النار واحدها ربطة، ثم يوضع يعني يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة سجي أحدهم حتى يخرج من لغز كتفه وهو أعلى الكتف، ويوضع على لغز كتفه حتى يخرج من حلمة سجي يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم من الخوف، كما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا ما من أحد رد عليه، قال وأجبر واتبعته حتى جلس إلى معاوية، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا إنما يجمعون الدنيا. رواه مسلم والبخاري محمد. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لديه. قال ابن كثير فهذا والله تعالى أعلم هو الذي حجى أبا ذر على القول بهذا. فأبا ذر أخذ من هذا الحديث ما ذهبه من ذهب إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لديه. وكذا ما أخرجه الشيخاني عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتخار حتى قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وقليل ما هم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها 7 فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال قلت لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك، قال إن خليلي عاهد علي أن أيما ذهب أو فضة أوفي عليه، أوفي يعني كله، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل، أو حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل إفراغا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن الكوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. فهذا مذهب أبي ذر، كل ما يزيد عن الكوت اللي بيحتاجه الإنسان فهو كنز يجب أن ينفقه في سبيل الله. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحمل الوعيد على مانع الزكاة. الآية إنما هي في مانع الزكاة. وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته. وقد ترجم لذلك البخاري فقال في صحيحه باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليه. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك حسنه الحاكم وصححه الترمذي وصححه الحاكم. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما وابن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنز. يعني من كان تنشر الوعيد عام لكل الناس ثم لما شرعت الزكاة نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا قال ابن عمر أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. فهذا يشعر بأن الوعيد على الاكتمال وهو حتى ما فضل عن الحاجة عن المواساة به إنما كان في أول الإسلام. الاكتمال نعم حتى ما زاد عن الحاجة اللي هو مذهب الغر كان في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. ويشعر أيضا بأن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة وجزم به ابن الأثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزل فيها هذه الآية نفسها في السنة التاسعة من هذه الطريقة. فإذا نصبت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ما فضل عن الكفاية. فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نفخ يعني تنفق ما زاد عن النفقة الواجبة. وزعم بعضهم أن الذي حدا أبا ذر لذلك ما رآه من استئثار معاوية بن سيئ حيث قال الذي صح أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافة المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم. ولعله باعتبار أن القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفة عثمان والوالي عليها من قبل خليفة عثمان معاوية رضي الله عنهما ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال يعني ما حصل على الميزانية يترك المال في الخزينة في بيت المال. طبعا لا يظن أن معاوية يعني كأولاد هذا الزمان يأخذوا في جيبه أو الأولاد أو كذا لا يظن هذا أبدا. لكن معاوية كان أبو ذر يخالف معاوية لأن معاوية كان يخرج للمال في بيت المال ويترك خزينة للدولة أو للمسلمين مش إن هو بيستأثر بالمال بإيه لخاصة نفسه. هذا لا يظن بأمين المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي. نعم. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين. وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين يقول الحق ولا على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس. أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه ما كتم هذا الرأي وهذا المذهب بل ظل يعرضه وهو في الشام واتفق له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية لرد المال للمسلمين. فبدأ يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن ينفق هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويرفض المصالح ايضا يرفقه يعني ايه ثوره. فكون له هذا الحزب او التكتل وظل يتكلم بذلك ويظل يبين عدم الرضا بتنزيه في بيت المال لاي حال من الاحوال الا لتوزيعه على كافه المسلمين لاشتراكهم بما اشاء الله عليه اجمعين. وتابعه على قوله جماعه كثيرون كانوا يستمعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنه. فشكاه معاويه الى الخليفه عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه الى الرب خوفا من حدوث ما لا تحمد عقله. طبعا نرى ان هذا يعني كما تلاحظون هذا تصرف الخبر طبيعي داخل في سلطان معاويه والسلطان عثمان رضي الله عنه حكم لايه بالاتفاق بين المسلمين. والا فان كثيرا من الكفار خاصه الذين لهم ميول اشتراكيه وشيوعيه كانوا يتكلمون عن هذا الظهر على انه المذهب المعتمد وان هذه هي الشيوعيه وان ابو ذر كان شيوعيا. ابو ذر ما سمع كلمه الشيوعيه واضح ان هذا من تمحنهم وكذبهم وقد احزاهم الله. فالشيوعيين كانوا يعتدون جدا بموقف ابو ذر لانه يعني يصلح ان يبدلوا به على المسلمين ويخدعوهم. ابو ذر كان مؤمنا بالله واليوم الاخر وانتم ملائكه تقولون لا اله والحياه ماده فاين هذا من الناس واضح. لكن موقف ويظهرون ان اي حركه ثوريه لازم يموت كل الايه الحاكم او الامير او الوالي على خطا. هذا ليس بصحيح فان هذا خلاف بيننا بين ابي ذر وبين معاويه امير المؤمنين في بعض طبعا وبين عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه ايضا امير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يعني يبحثون عن مصالحهم وانما كانوا يحترمون دلاله القران والسنه ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي ابدا ان يعني نبلع هذا الطعم الذي يضعه هؤلاء الاشتراكيون ومن نحى من نحوهم في ان هذه ثوره وهذا حركه تحرريه الى اخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني كان احتفل بموقف الغرب وبالغ في الثناء على موقفه. لا الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا حكاما فاسدين ولا انانيين ولا كانوا يستحقون بالمال كما ترون الامر جمهور العلماء على خلاف مذهب الغر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه امير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا للحمايه من حمايه المجتمع من الانتقاص. لان ابو ذر بدا يكون تكتل يحيط به ويدعو الى تصديق مذهبه والناس تنضم اليه ويحصل انقسام بين المسلمين. فلا شك ان في ذلك ضررا عجيبا ضررا خطيرا على وحده المسلمين وعلى المجتمع الاسلامي. فهذا الاجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت انت هذا مذهبك وتصر على ان تعلن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تحدث فتنه لمعاويه وعاد في هذا المكان رضي الله تعالى عنه الى ان توفاه الله رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقال الحافظ والصحيح ان انكار ابي ذر كان على السلاطين الذين ياخذون المال لانفسهم ولا ينفقونه في وجهه. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها ها يعبر بها هنا عن الجمع عن الجمع لكن مع ان المذكور ذهب وفضه فلم يقل تبارك وتعالى ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لان المقصود الكثره والذين يكنزون الذهب والفضه الكثيره فنظر هنا الى المعنى انها في ذهب وفضه كثيره وهذا يليق به صيغه الايه الجمع. لذلك قال ولا ينفقونها انها كثيره في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا فاتى بالضمير الجمع للدلاله على الكثره ولو كان احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم هذا تهكم تهكم بهم كما في قول الشاعر وخيل قد دلقت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمرو بن عبد الكريم والشاهد فيه انه جعل الضرب تحية على الاتساع يقول اذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع ومعنى دلقت بحق. وخيل قد دلقت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع لأنه يعبر عن الصدام بين الخيول وبينهم في القتال، لأن هذه هي التحية، ما تحيتهم، والمقصود الضرب، فعبر عن الضرب بالتحية، فكذلك تبشرهم بعذاب الأليم تهتم بهم، لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. ما الحكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل إن جمع ذويها وإنساتهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية. هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضة جمعوها لماذا؟ كي ينال الوجاهة في الناس بأنهم أغنياء، كي يتنعموا بالمطاعم الشهية والملابس البهية، كان وجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي بجباههم، يعني الوجاهة تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بظهور الرئاسة وعلامات التكبر على وجوههم، فكان الكي بجباههم. طيب تكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها، أن الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الشيء، واضح إيه؟ كووا على الجنوب لامتلاءها بالطعام، ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم. هذا قول. قول آخر، لأنهم إذا سألهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع فتكلح وجوههم وتقطب، يكلح وجهه ويقطب وجهه ويعبس بوجه السائل. ثم إذا كرر الطلب الفقير إذا كرر الطلب اجوروا عنه وتركوه جانبه، أعرضوا عنه بجانبه، ثم إذا ألح ولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى، وهي النهاية في الرد والغاية في المنع الدال على كراهية الإعطاء والبذل. وهذا دأب مانع البذل والإحسان وعادة البخلاء، فكان ذلك سببا لكي هذه الأعضاء. وقيل لأن هذه الأعضاء أصرف الأعضاء الظاهرة، إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وجنباه، فيكون كناية عن جميع البدن. ولما بين تبارك وتعالى فيما تقدم استخدام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى إيثارا لحضورهم، أتبعه بما جرأ عليه المشركون في نظيره، يعني الأحبار والرهبان تجرأوا على إيه؟ على تغيير أحكام الله إيثارا لحضورهم ولأهوائهم، كانوا يخلون ما حرم الله أو يخلون ما حل الله، فأتبعه الله سبحانه وتعالى هنا بما اجترأ عليه المشركون في نظيره، أنهم غيروا أيضا أحكام الله في تغيير الأكل الحرم التي حرمها الله تعالى بغيرها، وهو النسيء الآتي وقوفا مع شهواتهم أيضا، فمع عليهم سعيهم في تغيير حكم السنة بحسب أهوائهم وآرائهم مما أوجب زيادة كفرهم. فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور يعني عدد الشهور عند الله يعني في حكم الله 12 شهرا، وهي الشهور القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه. الكتاب تأتي بمعنى حكمه، كتاب الله عليك يعني حكم الله عليك. يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا استقر، يوم خلق السماوات والأرض استقر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة، منها أربعة الحرم، من تلك الشهور الاثنى عشر أربعة الحرم، ثلاثة فرض يعني متتابعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فواحد واحد فرض وهو رجب. ذلك اشار هنا الى التحريم. ذلك الدين القيم، ذلك التحريم يعني تحريم الاشهر الاربعه، الدين القيم اي المستقيم. فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني بهتك حرمتها بالقتال فيها. وقال ابن اسحاق اي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل اهل الشرك. وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه يعني جميعا، واعلموا ان الله مع المستقيم بالنصر والامداد. ثم بين تعالى ثمره هذه المقدمه وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الاشهر الحرم وازاله الحجر بها على ما سبق في كتابه ناعيا عن المشركين كفرهم باهمالهم ذلك. فقال تعالى انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. انما النسيء، النسيء تاخير حرمه شهر الى شهر اخر، مصدر نسأه الى اخره، زياده في الكفر لانه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله، فهو كفر اخر مضموم الى كفره. يعني هذا يدل على الكفر يزيد قدر ما يزداد الانسان في محاربه الله سبحانه وتعالى بقدر ما يزيد كفر، كما ان الايمان يزيد ويكفر كذلك الكفر يزيد ايضا. يعني ممكن نجد رجلا كافرا نصرانيا مثلا ثم يزيد في الكفر بضلاله جديده وضلاله يعني اشد على من ذلك. زياده في الكفر يضل به الذين كفروا، يعني بالذين كفروا بالله يضلون به عن احسانه، اذ يجمعون بين الحل والحرمه في شهر واحد، نفس الشهر مره سنه يحلوه وسنه اخرى يحرمونه، نفس الشهر. واضح؟ فهذا معنى قوله زياده في الكفر يضل به الذين كفروا. كيف ضللهم؟ لانهم يجمعون بين الحل والحرمه في شهر واحد، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يحلونه عاما اي يحلون النسيء من الاشهر الحرم سنه ويحرمون مكانه شهرا اخر، ويحرمونه عاما اي يتركونه على حرمته القديمه ويحافظون عليها سنه اخرى اذا لم يتعلق بتغييره غرض من اغراضهم. والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار احلالهم له في العام الماضي، والجملتان تفسير للضلال او حال. قال الزمخشري النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر، وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات، فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر. إذا أتى مثلا كانوا يقاتلون في شهر مثلا المحرم يغيرون يقول لا يعني من استحل المحرم هذا ونحرم مكانه شهر اخر في ايه في السنه، حتى رفضوا تخصيص الاشهر الحرم بالتحريم، فكانوا يحرمون من اشق شهور العام اربعه اشهر. وذلك قوله تعالى ليوافقوا عده ما حرم الله، يعني كانهم يعني ايش يعني ما زالوا متورعين، فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويمارسون هذا النسيء. ولماذا يحلونها عنه وحرمونها عنه؟ من اجل ايه؟ من اجل ان يوافقوا عده ما حرم الله، يعني كي يبقى اربعه اشهر حرم. لكن هل هي نفس اجل الحرم؟ لا، هم يتلاعبون بها كما اكثرون. ليوافقوا عده ما حرم الله اي ليوافقوا العده التي هي الاربعه ولا يخالفوها، انما هم يخالفون في ماذا؟ يخالفون في تخصيص الاشهر المعينه الحرم بهذه الحرمه، مع ان هذا احد الواجبين. حكم الله سبحانه وتعالى هو ان تكون اربعه اشهر وضع يعني في السنه، ثانيا ان تخصص اربعه اشهر بايه؟ معروفه وهي يعني بالقعده وبالحجه والمحرم ورجب. واضح؟ فالمقصود اربعه اشهر ثانيا خصوص الاربعه اشهر. واضح؟ وهم التزموا باحد الايه؟ يعني امنوا بعض وكفروا بعض، التزموا بانها بكونها اربعه وخالفوا تخصيصها بهذه الاشهر المعينه. مع أنه أحد الواجبين، وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتسع لهم الوقت، ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني من غير زيادة زادوها. هذا حكمة من قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني غير قابلة للزيادة كما كانوا يفعلون. أيضا فيحل ما حرم الله بتركه التخصيص للأشهر بعينها، زين لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبحها حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. في هاتين الآيتين مسائل: الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية، جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر، لا يمكن أبدا اعتبار أي شهر إيه آخر غير الشهر الهلالي، الشهر العربي، واضح؟ يعني دون الشهور الشمسية، يعني مثلا كفارة، قضاء، أي نوع من الأحكام لا الحول في حساب الزكاة. قد لا يفهم بعض الناس منها، بعض الناس قد يعد 12 سنة الحول بالهجري بالميلادي، لا لابد أن يعني يستثمر الحول بالإيه؟ بالشهر العربي. قال ابن كثير: إنما كانت الأشهر المحرمة 4-3 فرض وواحد فرض، لأجل أداء المناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الصفات، وحرم شهر ذو الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويستغلون بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم يرجع فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، لأنه بعد ما يشتغل الحج يحتاج الأمان في طريق العودة. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. استنبط قولهم بعضهم من قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه الشهور الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، فاستنبطوا أن الإثم في هذه الأشهر المحرمة آكد وأبلغ من الإثم في غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الشيعة في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة أنه تعالى اختص من الأشهر الأربعة من الأشهر 4 جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وغجرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال: إن الله اصطفى خفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. يستدل جماعتهم بقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينتهي. وكذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وبقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. يعني خلاصة الكلام في هذه القضية، ويمكن الرجوع على هذا التفصيل في تفسير القاسمي ما ذكره أن المحرم، القاسمي قال: فالمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، الحرام أن تبتدئ أنت القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه. يعني إذا كان دخل في القتال قبل دخول الأشهر الحرم فلا يحرم الإتمام ما دام قد شرع فيه وابتدأه قبل دخول الأشهر الحرم. وبهذا يحصل الجمع. وإذا قال ابن جريج حلف بالله عطاء بن أبي رباح لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأسفل الحرم وما نكفت إلا أن يقاتلوا فيها، يعني في حرم الدفاع. وقاتلوا المشركين كافة استغل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. ثم حرض تعالى على قتال الكفرة إثر بيان طرف من قبائحهم الموجبة لذلك، وأشار إلى توجه العتاب والملامة إلى المتخلفين عنه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم وتراطأتم. والاستفهام ما لكم للتوبيخ والإنكار، اتثاقلتم إلى الأرض لأنه تضمن التثاقل، هذا تضمن معنى الميل والإخلاص، لذلك استعمل إلى الأرض، اتثاقلتم إلى الأرض، لأن كلمة اتثاقلتم تضمنت معنى الميل إلى الأرض والإخلاص إلى الأرض. أي اتثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل، وكرهتم مساق الغزو المستشفعة للراحة الطالبة، كقوله تعالى أخلد إلى الأرض والسمع هواه، أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. استقلتم إلى الأرض يعني مائلين للإقامة وعدم الخروج. وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة 10 بعد رجوعهم من الطائف، استنفروا لغزو الروم في وقت عسرة وقحط وقيظ، وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيرة الثانية من الدناءة من الآخرة، من هنا معنى بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمال الأثر القرآن الكريم استعمال فيها كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل، هذا استعمال فيها موجود له تواتر في القرآن الكريم. أنا كنت أقول لكم تتذكرونني، لكن أنا الآية هي في سورة الزخرف يجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يجعلنا منكم يعني بدلا منكم، ولا معناها أن الله يعافكم أنتم ملائكة، لا يجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. فكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة، أي نعم، ونعيمها الدائم. كما متاع الحياة الدنيا يعني كما التمتع بلذائذها في الآخرة يعني في ذنب الآخرة إذا قيست إليها إلا قليل. في هنا كما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية، في القياسية لأن المقيس يوضع بجنب ما يخاف به، وضح كان مثال الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم، هذه إيه؟ في تسمى في القياسية، لأنك كأنك وضعت المقيس بجنب ما يخاف به، إلا قليل أي مستحقر لا يؤبه له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر لما ترجع، وأشار بالسبابة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو بقوله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا، قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضره شيئا لأنه الغني عن العالمين، وإنما يعني معنى لا تضرون شيئا يعني وإنما تضرون أنفسكم، وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تضروا يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو بغيركم، وبعده كائن لا محالة، والله على كل شيء قدير أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه بغيره. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. وقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد، وكان يأتي مثله في دعاء الأئمة، ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات، وفي ذلك تأكيد من وجوب. يعني كما هو معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يصير الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم، منها حالة إيه؟ حالة المسير العام، إذا استنفر الإمام المسلمين وجب على كل المسلمين أن ينفروا، فالمسير العام من الإمام يوجب حالة من حالات الوجوب التحول الجهاد إلى الوجوب العيني. في ذلك تأكيد من وجوه، الأول ما ذكره من التوبيخ، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى إذ ساقلتم إلى الأرض، وأن الميل إلى المنافع والشعر واللذات لا يكون رخصة في ذلك. الثالث في قول أرضيتم بالحياة الدنيا، فهذا جزر. قوله تعالى الرابع قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، هذا تحسيس لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. الثامن قوله والله على كل شيء قدير ففيه تهديه. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه، فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين حال من ضميره صلى الله عليه وسلم أي أحد اثنين إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه، هذا بدل بعض. إذ المراد به زمان مستقر والغار نقب في أعلى ثور وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة، مكث فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما ثم يسيرا إلى المدينة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، هذا بدل ثاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن، وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا. إذن حزن أبي بكر وشفقت أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخبثاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بسيف ومسيهم يحولونها إلى مثالب أعداء الله وأعداء الإسلام، فأتون من هنا لهذا الموضع فيقولون أن الرسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مكاسب أبو بكر ومن أعظم مناقب أبو بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون رحمهم الله يقولون أن الرسول عليه السلام لأنه يعلم والعياذ بالله أن أبو بكر منافق وأنه غير صادق في الإسلام خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه، فقال أصطحبه يعني إيه توقيا لتأمره والعياذ بالله. فانظر هذه القلوب المنكوسة من أعداء الله الرافضة، وما زال هناك من المضللين من يقولهم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، يظنون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون برجتهم ويزعمون في خرافتهم، وهذا يعنيهم أن الذكر تعرف على كاهن في الجاهلية والكاهن ده قال له إن فيه واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا فأنت تصحبه وتكون أنت إيه ملكا مكانه وخليفة من بعده. فكل حياة الذكر اللي يفكرون على ما عبارة عن تخطيط لنيل الإيه لنيل الإمارة والخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة يعني شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على ذكر عمر رضي الله تعالى عنهم، حتى أنهم يمثلون يعني يجرون تبتلية قتل أهل الولوء المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه، يجيبوا في السبع السبع ويسمونه ناس السبع عمر في عسل خلاص. فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد ابن الولد المجوسي، وهم يسمون ابن الولد المجوسي ايه؟ بابا شجاع الدين، وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر، ويمثلوا عملية القتل وينتصوا كأنهم يمتصون دمه وهم يسمون هذا العسل. ويعني خرافتهم وعدوانهم اخبارها لا تنتهي في الحقيقة. هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقة، ليسوا منا ولسنا منهم. اي نعم. فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع بالوقت واخر عن حركه فيعيه هنا في بعض المحافظات، اعتقد الجزائر والمنصوره وطنطا طبعا، واخيرا هنا هناك دار، هنا دار ناس بتدعى دار الهدف، الهدف الخبيث المدعو صالح الورداني، وانا لا اتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينكر في المغاره على انه من شباب اهل السنه، وظل يتجول بين الشباب التكفيريه الى ان استقر به المقام ان ينتقل الى المذهب الشيعي، وان يؤلف كتبا مشهوره بالطعن والسبت للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما الى مذهب الشيعي، ويدعو الى احياء مذهب الاماميه بصوره او اخرى. وله مطبعات الان دار هنا تسمى، طبعا لم اقل لكم عنوانها، دار الهدف، تبيع هذه الكتب الان هنا، ويملك حتى اسم الدار دار الهدف، لهم جمعيه اهل البيت. ومن ذهب إلى معرض القاهرة الكتاب يجد الجناح حاسم بالكتب العدوانية الظالمة التي تهاجم الإسلام وتهاجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا يتبعن أي مسلم عنده بصيرة بدجل هؤلاء الخلق. هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات أن يستخدع الجهلة، الصغار، الرعاع، الموت لأمريكا، يعني حكاية المظاهرات اللي يفعلونها في مكة في الجناص الحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم، كل هذا عبارة استغلال سياسي لميل مآرب سياسية. وإلا فهم يعني معروفين بتأمرهم على المسلمين في كل عصر وفي كل نصر، وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن يبدو أن يحتاج إلى التذكير، ولعل من يعني تخبط بعض الدول أنها تستخدم الغرب هؤلاء المجرمين أعدائنا وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الصحابة. الحديث يقول، وبعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق امام هذا الموضوع من قبل فيستغرب، ويرجو ان تكون الفرصه مفصل في هذا الموضوع الخطير. ايوه، فهذه الايه هي منقبه وفضيله لابي بكر، لان الرب رضي الله عنه انت اذا تاملت قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا. ابو بكر ما كان ابو بكر كان يفدي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله، وصدقه إذا كذبه الناس، وضحى بكل ما يملك، ضحى بكل ما يملك في نصرة الله ورسوله عليه السلام. فكيف هؤلاء الظالمون يحولون مناقب الظفر إلى أسوأ ما يمكن أن يظن به الإنسان؟ فإذا تأملنا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، كلمة إن الله معنا الحقيقة المتكلم له في كتاب الفوائد عبارات طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة، إن الله معنا. وقالوا يا أبرك ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إن الله معنا. فكان الله معهما في الغار بالنص والتأييد، كان الله معهما، لأن أبرك رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حول بلقب خليفة رسول الله، فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة، إن الله معنا خليفة رسول الله. وفي الله أن من عهد عمر لما قالوا هيقولوا بقى خليفة رسول الله، خليفة ثانية في قلب خليفة رسول الله، فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين، فشاء الله أن يحتفظ لهذا اللقب بذاته في حق من أبي بكر، كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة، إن الله معنا، فيقال خليفة رسول الله، فالخليفة من جانب رسول ومن جانب الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك يعني فضائل الغفر رضي الله تعالى عنه كثيرة. سورة الفاتحة فيها فضيلة الغفر، أين ذلك؟ عايزين فضيلة لأبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفاتحة. نعم صحيح، أحسن جزاك الله خير. هذه الفضيلة هي المذكورة في قول تعالى نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديها للصواب، وناس منهم أبو بكر، بل في مقدمتهم بعض الأنبياء أبو بكر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وبين في آية أخرى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والأمة مجمع على تسميته بالإيش؟ بالصديق رضي الله تعالى عنه. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه دليل على يعني إمامة أبي بكر وأنهم من يؤتكى ويؤتكى به أيضا. ومن فضائله أيضا قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس من المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس جديد تقاتلونهم أو يسلمون. هنا رغبه الله تعالى في طاعة من يأمرهم بقتال بني حنيفة ستدعون إلى قوم أولي بأس جديد تقاتلونهم أو يسلمون. فمدحهم أنهم أطاعوا. فمن الذي قاتل هذا القتال؟ هو الله. والله أرجله يأمر بطاعته. وهذا حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا خلق الله فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أقصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نفس اليقين ونفس الجزم بنصرة النفس تعالى كما وقع من موسى عليه السلام لما أدركهم آل فرعون عند الساحل تحت البحر الأحمر فقال قوم موسى قال بني إسرائيل إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهديك. ثقة ما بعدها ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقين. هم يؤكدون يقول إنا لمدركون يقول هيلحقونا ينظروا للأسباب العظيمة. لكن موسى يقول كلا يقول لهم كلا إن معي ربي سيهديك. وهو ما يعرف بالضبط كيف تكون المخرج لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة سينجي الوعد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته أي أمانته التي تسكن عندها القلوب عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب والحنين. فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله. وقوى ابن مسعود الوجه الثاني لأن الأول إعداه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي المغلوبة المقهورة والكلمة الشرك أو دعوة الكفر فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنه المتكلم به على أنها الشرك أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر. وكلمة الله هي العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة. وكلمة الله بالرفع على الابتداء وهي العليا مبتدأ وخبر أو تكون هي أصلا وقرئ بالنص أي وجعل كلمة الله والأول أوجه وأبلغ. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت وأن الجعل لم يتفرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها. كلمة الله عالية في كل حال يعني نراعي هذا التعبير لأن بعض الناس يقولون اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى مبتدا اللهم اعز الاسلام او اعز المسلمين لكن كلمة الله عالية في كل الاحوال. فكلمة الله لا تكون سفلى ابدا ابدا كلمة الله عز وجل عالية في كل حال. ولذلك هنا نلاحظ في هذه القراءة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فالجعل اقتصر على كلمة الذين كفروا السفلى لكن اتبع بداية جديدة فقال وكلمة الله هي العليا ولم يقل وكلمة الله هي العليا فهذا أوجه كما رجح القاصري لأن كلمة الله العليا تكون جملة وابتدا وخبر هذه تدل على الثبات والدوام وعدم تعرضها للجعل والتغيير والتبديل. وفي إضافة الكلمة إلى الله إعلاء لمكانها وتنويه لشأنها والله عزيز أي غالب على ما أراد حكيم في حكمه وتدبيره. قال بعض المفسرين استدل على عظيم محل أبي بكر رضي الله عنه من هذه الآية من وجوه. لما قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وقوله إن الله معنا، وقوله فأنذر الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر أيضا لأنه كان الخائف المحتاج إلى الأمن، وقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جار الله وقد قال من أنكر خطبة أبي بكر فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى. من أنكر صحبة أي رب وأنه صاحب رسول الله فقد كفر. لماذا؟ لأن الله تعالى هنا قال إذ يقول لصاحبه، فلا هنا تثبت صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أنا والله صاحبه. فمن هنا قالت المالكية من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد ساق الفخر الرازي 12 وجها من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فأطال وأطاف. ولما توعد تعالى من لا يمكن مع الرسول لتبوك وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم من الزجر أتبعه بهذا الأمر الجزم، فقال سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
نفتري ليلة هذا الحصر كل قول هذا صلى الله عليه وسلم سبحانه الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.